يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحن اليوم أيها الإخوة مع الصفة الثانية من صفات عباد الرحمن التي ذكرها الله عز وجل في آخر سورة الفرقان، قال تعالى وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. فالصفة الأولى هي صفة التواضع وخفض الجناح، والصفة الثانية هي صفة الحلم. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والحلم بالكسر هو العقل والأناة ويجمع على حلوم وأحلام. قال تعالى أم تأمرهم أحلامهم بهذا أي عقولهم. وقال جرير الشاعر المشهور هل من حلوم لأقوام فتنذرهم ما جرب الناس من عطف وتضريس. والحريم هو ذو الصفح والأناة الذي لا يستفزه غضب ولا يستنكره جهل جاهل ولا عصيان عاصم، ولا يستحق اسم الحلم إلا من حلم عن قدرة. فمن كان عاجزا لا يقال فيه حليم. لا يدرك المد أقوام وإن كرموا حتى يذلوا وإن عزوا لأقوام، ويشتموا فترى الألوان مسفرة لا صفح ذل ولكن صفح أحلام. وكما قال القائد يقابلني السفيه بكل حمق فأرفض أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة فأزيد حلما كعود زاده الإحراق طيبا. لما جاء أشج عبد القيس مع قوله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلما حضروا مجلسه تركوا دوابهم وأسرعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما الأشج فبقي بعدهم يعقل الرواتب ويقيدها، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر حتى إذا انتهى هذا الرجل من عقل الرواتب جميعا أتى رحله فغير ثيابه وجاء فسلم سلاما رفيقا ثم جلس. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من هذا فيكم؟ قالوا هذا سيدنا. سيدهم هو الذي يعقل لهم الرواتب، وكان عنده من الصبر والحلم أن عقل الرواتب جميعا ولم يتغير صدره. أن الرجل ترك دابته حرة، قالوا هذا سيدنا، فقال عليه الصلاة والسلام يا أشد إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة. في رواية عند الإمام أحمد بسند ضعيف قال يا رسول الله أجبلني الله عليهما؟ قال نعم. فقال الأشد الحمد لله الذي جبلني على ما يحب. إن فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم والأناة فعددهما. والعلماء يفسرون الحلم بالأناة، وطالما أنه عددهما في سياق واحد
فلا بد ان يتغير، لا سيما اذا كان المتكلم هو افصح من نطق بالضاد. فالحلم لا بد ان يغير الاناء طالما اقترن هنا. قال العلماء: لا حلم قط الا باناء، وقد تكون الاناة بغير حلم. رجل ضعيف ضربه قوي او اذاه فلا يستطيع ان يساوره فيسكت، فكانه متأني، كانه حليم، لكن ما اطعنه الا العجز. واحيانا قد يوصف المرء بصفه ثابته وليست فيه لمجرد انه تزيى بذيها، كما قال الشوكاني في مطلع عليه الاوطار، قال: قد يبلغ الطالع شأوى الضليع، ويعد في جملة العاقلين المتعاقل الرقيع. هو متعاقل وليس بعاقل حقيقة، لكنه لما تزيى بذي العقلاء فجر معه وعد منهم. فالحلم إذن هو ترك المعاجلة في العقوبة مع القدرة على إيقاع العقوبة. والله عز وجل من أسمائه الحليم، وقد ورد هذا الاسم في القرآن 11 مرة، ورد مقرونا مع 4 صفات، ورد مقرونا بصفة الغفور في 6 مواضع، بصفة العليم في 4، وبصفة الغني في موضع، وبصفة الشكور في موضع آخر. والغفور اي الذي يترك المعاقبه مع وجود الذنب فيلتقي مع الحلم، ولذلك اقترنت صفه الغفور بالحليم في اكثر المواضع، في 6 مواضع. اذا قرات صفه الحليم في اي ايه فاعلم ان صاحبها مستحق للعقوبه، والله عز وجل حلم عنه. ولندل على ذلك ببعض المواضع. قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فقد نعم الله تبارك وتعالى عباده ان يجعل الله عرضة، والعرضة على معنيين: المعنى الاول اي المانع، ومنه الشيء الذي يوضع في عرض الطريق فيمنع الناس من المرور، ويقال فلان اعترض على كلام فلان، اي منعه من تثبيت كلامه، اورد عليه اعتراضات واستشكالات منعته من تثبيت كلامه. معنى الآية: لا تجعلوا ذكر الله مانعا من البر. وقد ذكر أهل العلم في سبب نزول هذه الآية أن الرجل كان يحلف على قطع الأرحام وعلى ترك الإصلاح بين الناس، فإذا قيل له ألا تصل رحمك فيقول: أنا أترك البر باليمين رجاء البر، لأنه حلف ألا يصل رحمه، فيخشى أن يحنث في يمينه إذا وصل الرحم. فقيل له: لا تجعل ذكر الله مانعا لك من صلة الأرحام ولا من الإصلاح بين الناس، بل كفر عن يمينك، كما روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أنا والله إن شاء الله لا أحلف على يميني فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وكما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من حلف على يميني فرأى غيرها خيرا منها فليحسن الذي هي خير وليكفر عن يمينه، وفي لفظ فليكفر عن يمينه وليأتي الذي هي خير. فعندنا أقوال: الاذن باتيان الفعل قبل الكفاره، واللفظ الاخر الكفاره قبل اتيان الفعل المحلوب على ترك فعله. وهذا من التوسعه ومن دفع الحرج في الاحيان الانسان قد يضطر في بعض المواقف انه يحكي الفعل الذي حدث الا يفعله، لا بد ان ياتيه والا حدث فابتدا وما عنده وقت ان يكفر، فحينئذ يقال له على حسب الحال اذا كانت الضروره او اذا كان الفعل يقتضي ان تاتيه قبل ان تكفر فلا جناح عليه، وان كان عندك فسحه فكفر عن يمين وقت الذي حلفت الا تفعل. فهنا لا تجعل ذكر الله مانعا، وده معنى لا تجعل الله عرفة لأيمانكم أن تبروا، أي لا تبروا بسبب اليمين. المعنى الثاني هو النهي المكلف عن الجرأة على الحلف بالله عز وجل، لأن العبد إذا أكثر من ذكر معنى في شيء من الأشياء فقد جعله عرضة له، كما قال الشاعر ولا تجعلني عرضة للوائم. وقد أمر الله عز وجل بحفظ الأيمان قال واحفظوا أيمانكم، وذم من أكثر من الحلف قال تعالى ولا تفع كل حلاف مهيب فارفقه بالهوان، وأي هوان أعظم من أنه كلما عرض له عرض تافه حقير جعل اسم الله عرضا، وكان ينبغي له أن يعظم ذكر الله عز وجل، فإن هذا من خلق الأنبياء كما روى ابن حبان والحاكم وابو يعلى والبزار من حديث انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ايوب عليه السلام لبث في بنائه 18 سنة حتى رفضه القريب والبعيد، ولم يبق معه من هذا الجمهور الا 2 من اخص اصحابه، فخرج من عنده ذات يوم فقال لاحدهما للاخر انا والله ان ايوب اذنب ذنبا عظيما والا فلم لم يعافه الله وابتلاه هذا البلاء الطويل، وكان يدخلان عليه ويروحان ويجيئان، فلم يتمالك احدهما، فلما جاء قال لايوب ما قال صاحبه له لما انصرف من عنده، فقال ايوب عليه السلام الله يعلم انني كنت اذا خرجت من بيتي فرايت الرجلين يتماريان ويحلفان بالله على شيء فارجع الى بيتي فاكفر عنهما مخافه ان يحلف باسم الله، واحد منهما كاذب فحتى لا يحلف بهذا الاسم العظيم الذي بأمره قامت السماوات والأرض فيرجع إلى بيته وهو لا يعلم من يحالف على وجه العمور على وجه اليقين، ولكن يكفر عنهما مخافة أن يحلف باسم الله عز وجل. وكذلك روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى عيسى عليه السلام رجلا يسرق فقال له أتسرق؟ قال والله ما سرق. فقال عيسى عليه السلام آمنت بالله وكذبت بصري مخافة أن يحلف باسم الله عز وجل وقد حلق الرجل. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة من الغزوات سبع سبيا فوقعت ابنة الجوي في سهم لحية الكلب، وكانت ابنة ملك هؤلاء الذين سباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فقال يا رسول الله إن في السبي امرأة لا تكون إلا نفسك وقد ذهبت لدحية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعها وخذ غيرها. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم عليها وانزعجت قال لها هذه لفتك لي انما اراد ان يطيب خاطرها لانها ابنه ملك الملكة نفسها للشوقة. الشوقة ليس كما تفهمون لما تستثنى وأصوات الناس، لا، الشوقة من ليس بملك كائنا من كان. وإنما قيل لهم شوقة لأن الملك يشوقهم على مراده ويفرقهم على هواه، فهذا ملك وهؤلاء شوقة، حتى وإن كانوا قرناء وإن كانوا شرفاء أصحاب أنساب وأحساب وأصحاب غنى. قالت: هو تعب الملكة نفسها للشوقة، فأهوى بيده عليها ليطيب خاطرها، يربط على كتفها. فلما مد يده اليها قالت: اعوذ بالله منك. من تعظيم الله عز وجل ما قربها ولا ضمها اليه، ولكن قال: قد عزت بمعاذ، اي قد عزت بمن اذا استعاد المرء به اعاده فلم يتجرا ان هو يضمها اليه بعدما عادت بالله عز وجل. قال: قد عزت بمعاذ الحقي باهلك، فطلقها ولم يقربها. وهذا من تعظيمه صلى الله عليه وسلم لمن استعاذ بالله عز وجل. وكذلك يشبه قصه عيسى عليه السلام التي ذكرناها ما ذكره ابن عبد البر رحمه الله وصحح اسناده، وانما اذكر القصه والعهده بالتصحيح على هذا الامام. قال: رأت امرأة عبد الله بن رواحة عبد الله يقع جارية له، فغارت وذهبت وأتت بسكين، فكان عبد الله قد قضى وطره، فقالت له: أفعل؟ قال: لا. قالت: إن كنت صادقا فاقرأ شيئا من القرآن. فأنشد قائلا: شهدت بأن وعد الله حق، وأن النار مثوى الكافرين، وأن العرش فوق الماء صافٍ، وفوق العرش رب العالمين، وتحمله ملائكة غلاظ، ملائكة الإله مسومين. فرمت السكين وقالت: آمنت بالله وكذبت رسلي. فالقصد أن العبد إذا كان كامل العبودية لله عز وجل فإنه لا يجعل الله عرضة ليمينه كلما أراد شيئا من عرض الدنيا الزائل، بل ينبغي عليه أن يحفظ يمينه وأن يعظم ربه. ولهذا قال الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي عظموه وارفعوا من شأنه الذي هو له وقدموه حق قدره. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، والله سميع عليم. ثم قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. اللغو هو أن لا يعقد الرجل قلبه على اليمين، مثل كثير من الناس إذا واحد عزم واحد على هذا وهو يعتذر له، ولا ينعقد قلبه ولا رفض أن يتغدى، إنما هو يدعوه. ولذلك قالت عائشة رضي الله عنها في تفسير هذه الآية: هي قول رجل لا والله، تعالى والله، في آخر هذه العبارات، أي لم ينعقد قلب المرء عليه. ولذلك قال الله عز وجل: وفرق بين الحالتين، بين اليمين الذي لا يصاحبه انعقاد القلب وبين انعقاد القلب. قال تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. أي إذا انعقد قلبه على اليمين وأراد الحلف فهذا لابد أن يكفر إذا حلف في يمينه، والله غفور حليم. أي إذا جعل المرء الله عرضة ليمينه فإن الله يحلم عنه ولا يعاجله بعقوبة. مؤمن آخر يتجلى فيه معنى الحلم، حلم الله عز وجل. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها والله غفور حليم. قال البخاري ومسلم من حديث أنس رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أصحابه يوما فألحقوا عليه في المسألة، الحقوا أي ألحوا عليه حتى أضجروه. قال فقال الصلاة جماعة وصعد المنبر. قال أنس فكأنه لشيء قد حضر، خافوا أن يكون هناك تقرير، هناك عقوبة بسبب أنهم ألحقوا وألحوا على النبي عليه الصلاة والسلام حتى أضجروه. قال فجعلت لا ألتفت يمينا ولا شمالا إلا وجدت الرجل لا يشفن رأسه يبكي. قال عليه الصلاة والسلام سألوني فوالله لا تسألوني في مقامي هذا عن شيء إلا نبأتكم. وكان رجل يلاحى يعني يدخل في خصومات مع الناس، فكلما لاحاه آخر نسبه إلى غير أليم. وأنتم تعرفون اعتداد العرب الأنساب، وأن الظالم إذا نسب إلى غير أليم فهي تهمة لأمه بالزنا. فكان إذا لاحاه آخر نسبه إلى غير أليم، فراد أن يحكم المادة ويقطع الشك باليقين. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع، قال يا رسول الله من هذي؟ حتى يسمع الناس. قال أبوك حذافة، والثاني هو عبد الله بن حذافة. فقال آخر فقال يا رسول الله أين أبي؟ قال أبي وأبوك في النار. ما كان أغناه عن هذا السؤال، أين أبي؟ قال أبوك في النار. فجعل يقول سلوني سلوني وهو مغضب، حتى جفى عمر على ركبتيه وقال آمنا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما رأيت في اليوم كالخير والشر، لقد غلظت علي الجنة والنار في أرض هذا الحال. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم استهزاء، فيقول القائل له يا رسول الله من هذه؟ وهو يعرف ألاه. فإذا ظلت ناقة واحدهم جاء فقال يا رسول الله أين ناقتي؟ فأنزل الله عز وجل لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. وفي حديث أنس المتفتح فلما انقضى المجلس قالت أم عبد الله له يا بني ما رأيت أعق منك، أفتأمن أن تكون أمك قارفت ما يقارفه الناس في الجاهلية أتفضحها على رؤوس الأشهاد؟ فلو نسبك إلى غير أبيك فقد اتهمها بالزنا، وهذه فضيحة. فما كان أغناه عن هذه الفضيحة لو سكت. وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبدلك، لماذا استعجلت وسألت؟ لو كنت انتظرت فنزل القرآن مجملا فسألت عن تدوين هذا المجمل لكان خيرا لك ولما لامك أحد. إذا الملام كان أن يستأنف الرجل الكلام، لكن إذا نزلت الآيات القرآنية فكان عن معناها أو عن معنى الغمض فحينئذ لا يلام. عفى الله عنها والله غفور حليم. قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين. وترى هنا نكتة رائقة. قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء، لا تسألوا عن أشياء. ثم قال قد سألها قوم، ولم يقل قد سأل عنها قوم. فإن السؤال عن الشيء إنما يكون عن صفته، أما سؤال الشيء فيكون عن ماهيته وأصله. فتقول فلان سأل فلانا درهما، أي سأله أصل الدرهم، بخلاف ما إذا قلت فلانا سأل فلانا عن الدرهم، أي عن صفته أو عن مآله وليس عن ماهيته. فما هو ثمرة هذا الكلام؟ السؤال عن ماهية الشيء أعظم من السؤال عن صفته. قد سألها قوم من قبلك. فقوم صالح شعر ناقة ثم كفروا. وقوم موسى شعروه أن يروا الله جهرا فكان وبالا عليهم. وبنو إسرائيل سألوا نبيا لهم سألوا الله أن يبعث لهم ملكا ليجاهدوا ويقاتلوا. فلما فعل لهم ما أرادوا تولوا فكان وبالا عليهم. وقوم عيسى عليه السلام سألوا المائدة فلما ندم كفروا. هؤلاء جميعا سألوا عن ماهية الشيء نفسه بخلاف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا عن الشيء أو أقرب إلى شك. فلماذا سوى بينهم إذن؟ سوى بينهم تطبيقا للمطلوب. وأن يستهلكوا السلام فقد يكون الشيء حلالا فيحرم عليه كما في حديث سعد بن أبي وقاص الذي رواه الشيخان عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أعظم المسلمين جرما في المسلمين من سأل مسألة فحرمت لأجل مسألته ولم تجد فكان خيرا لك. لكن سوى بينهما مع هذا الخير الجوهري تقبيحا كما سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بين بعض الصحابة حديث الإسلام وبين بني إسرائيل في العبارة مع الاختلاف الكامل في المقصود. في سنن الترمذي أن جماعة من حديث الإسلام خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام فمروا بقوم من المشركين قد علقوا سيوفهم على شجرة يقال لها ذات أنوار. فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. كل مطلوبهم اللي زين ما لهم شجر قال لا جبهة ركح مرضى نريد شجر ونعم نخلق عليك. هذا ما أرادوه. فبماذا أجابه النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الله أكبر قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى اجعل لنا إلها كما له آلهة. مع الفرق الشديد بين النقص وبين العبارتين. لكن سوى بينهما لمجرد المشابهة. ولذلك نجه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم ان يتسبح بالكافر حتى لو كان لا بينهما كما بين بعث كما بين المشرقين والبعث. فينهاك انك تلبس لبسه الكافر. مع انك انت لو لبست لبسه الكافر لا تكون كافرا ولا تشبه مطلقا الكافر في شيء قد يكون من البرره وعندك لبسه الكافر. فينهاه عن ذلك تشريفا له لان المرء يحكم على ظاهره. فإذا رؤي اثنان من بعد يلبسان لباس الرهبان قيل هذان راهبان. رغم ان احدهما ليس براهب انما هو مسلم بل قد يكون من اولياء. فحتى لا يلتبس في نظر الناس المسلم بالكلام لا يتشبه مع اختلاف حقيقه كل منهما. فالذين قالوا اجعل لنا ذات انواط ليس كالذين قالوا اجعل لنا اله كما له الهه. ومع ذلك عظم ان يقول هذه الكلمه التي تشبه كلام بني اسرائيل. الآية والآية الثالثة التي يقف عندها قول الله عز وجل تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. طيب حليما غفورا أننا لا نفقه تسبيح الكائنات وما علينا. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. لا اعرف لغه هذه الاسوار التي تفتح ولا لغه الكائنات. فهل انه كان حليما غفورا تعود على عدم كبر التسبيح؟ لا. انه كان حليما غفورا حليما على اهمالكم التسبيح. كيف يسبح الجمال وانت الذي خلقت من اجل التسبيح تغفل عن هذا التسبيح؟ تسبح له السماوات السبع والارض ومن فيهن. وهذا جمال. وان من شيء اي وما من شيء الا يسبح بحمده. نقي عن بعض السلف كالحسن وغيره ان الشيء اذا يبت انقطع تسبيحه. واحتج بهذا القول بعض اهل العلم بحديث ابن عباس الذي رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مر بقبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله. وقد ورد في بعض الروايات وأما أحدهما فكان لا يستتر من بوله، لفظة الصحيحة لا يستنزه، لأن ترك الاستتار لا يكون من عقوبته أن يعذب المرء في القبر. فقد يرى المرء شخصا بائل مثلا ولا يضر البائل شيئا، وقد ثبت في الصحيحين من حديث حذيفة بن اليمان قال أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبارك قول فبال قائما، فقد رأوا شخصه وهو يبول. وإن كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن حرصه الزائد يستكن، وكان يبتعد كثيرا حتى إذا وجد حائطا أو وجد نخلا أو شجرا استكن طبعا له. لكن أغلب أصحاب الأعمش الذين رأوا هذا الحديث إنما رأوه على لفظ يستنزه من بوله، ما كان يستدرك، وده لفظ آخر ويستنزه ويستدرك القول، لكن الصواب يستنجح أو يستدرك. ثم دعا بجريدة رطبة فشقها نصفين ووضعها على القبرين وقال يخفف عنهما ما لم يلبسا. فقالوا العمل عندك بالتحقيق النداوة التي في الجريدة، فإذا يمست الجريدة وانقطعت في النداوة اللي هو تدل على التسبيح ورجع عليهم العذاب. وهذا الكلام مردود من وجهين، الوجه الاول الايه قال تعالى وان من شيء اي أيوة وما من شيء الا يسبح بحمده، وقد قال اهل العلم ان النكره في سياق النفي تفيد العموم. النكره في الايه كلمه شيء، نكره منزوعه الالف واللام، والنفي في ابن اللي هي ما ما لا فيه اي ولا من شيء الا يسبح، فكل شيء يسبح على العموم. الدليل الثاني على ضعف هذا القول نفس الحديث الذي يحتج به، لان النبي عليه الصلاه والسلام وهو الرحيم الذي يطلب العفو للمذنبين وهو صاحب الصفاح صاحب المقام المحمود وهو الذي قال الله عز وجل في حقه لعلك باقع نفسك على اثارهم ان لم يغيروا بهذا الحديث اسفا، باقع يعني قاتل. وقال تعالى لعلك باقع نفسك الا يكونوا مؤمنين، فواحد سيقتل نفسه جمدا وحزنا على هؤلاء الذين لم يؤمنوا، كان في قلبه من الرحمه. فلما ياتي بالجريده ويريد ان يخفف عن هؤلاء اطول مده ممكنه، كان المناسب ان لا يشق الجريده، لان شق الجريده يذهب بنداوتها بسرعه بخلاف اذا بقيت قلنا فان مده نداوتها تطول، فما باله شقها فتذهب نداوتها بسرعه. انما القران ورد في حديث جابر اللي هو امر في اخر صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال هذان يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم رأى ليلة على القبر ثم قال لعله يرفق عنهما بالدفاعه. إذا المسألة ليست مسألة جريدة، لعله يرفق عنهما بشفاعته. فكل الكائنات تسبح. وقد أوصى نوح عليه السلام ابنه وهو يموت قال وعليك بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة الخلائق وبها يرزق كل شيء. فأنت إنما ترزق بالتسبيح، فإذا لم تسبح فيحلم الله عز وجل عنك ويرزقك. ولذلك قال إنه كان حليما غفورا، أي على ترك التسبيح الذي أمروا به وخلقوا به، مع أن الزمان الذي لم يؤمر ولم يخلف ولم ينزل عليه كتاب ولم يبعث له رسول دائب دائب التسبيح لا يكف عنه. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.
لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. ثم ان احلم الناس هم انبياء الله عز وجل، ويجب على الدعاة الى الله عز وجل ان يرثوا هذا الخلق، فان الدعوة لا تستقيم لغشوم. قال عائد بن عمرو احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض الخلفاء، قال: يا بني لا تكن شر الرعاء، فاني سمعت النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: شر الرعاء الحطمه، شر الرعاء الحطمه، راعي غنم كلما ضايقته غنمه رماها في الارض. اذا حري به اذا رجع الى بيته اخر النهار الا يكون معه غنم، فانها تحتاج الى حلم. سياسه الناس تحتاج الى حلم، والى حلم عظيم. فالدعاه الى الله عز وجل وعلى راسهم الانبياء كانوا يتميزون بهذا الخلق. ولا اعلم في القران عبدا وصفه الله عز وجل بالحلم غير ابراهيم واسماعيل. اللفظ الصريح لفظ الحليم، وقد وصف نبينا صلى الله عليه واله وسلم بهذا ايضا كما في قوله تعالى: وانك لعلى خلق عظيم. وهذا المعنى ابلغ من ان يوصف المرء بالحلم المجرد. اما ابراهيم عليه السلام فقد وصف بالحلم في موضعين. قال تعالى: وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعده وعدها اياه، فلما تبين له انه عدو لله تبرأ منه، ان ابراهيم لأواه حليم. وفي سوره هود لما جاءت الملائكه وبشرت ابراهيم عليه السلام وزوجه بالولد، واعلموا ابراهيم عليه السلام انهم ذاهبون الى قوم لوط لخسفه، قال تعالى: فلما ذهب عن ابراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط ان ابراهيم لحليم اواه منيب. فان تامل الاواه الحليم وقد تكررت هذان الصفتان في الايتين، لكن في الايه الاولى وما كان استغفار ابراهيم لابيه قال اواه الحليم، وفي المجادله عن قوم لوط قال حليم اواه. فهل من نقطه في التقليل والتاخير؟ نعم، الاواه اي المتوجع الذي اصاب قلبه حزن وهم وغم، فصار يذكر بالنفس الحار ويتأوه، فكلما توجع قال أوه، وهي كلمة توجع لحرارة الحزن الموجود في الخلق. وهذا مناسب أن يقدم التأوه على الحلم وهو يرى أباه حقدا للنار، أبوه سبب وجوده، ويرجو بالولد بالولد محبة، محبة الطفل، فيرى أباه وقد حقت عليه كلمة العذاب، فسبق توجعه أو غلب توجعه حلمه. وفي صحيح البخاري أن والد إبراهيم يلقى إبراهيم يوم القيامة فيقول له: يا إبراهيم اليوم لا أعصيك، بعدما رأى النار
يريد ان يحس بابراهيم فيقول اولم اقل لك لا تعصني؟ قال اليوم لا اعصيك. قال الله عز وجل يا ابراهيم اني حرمت الجنه على الكافرين. انظر يا ابراهيم تحت قدمه فنظر فاذا هو بجيح متلطخ في نتنه الجيح الورق ذكر الضبع ثم امر به حصيده النار. ان ابراهيم لاواه الحليم خلقت هذه الصفه توجعا على ابيه الذي صار حطبا للنار. انما في الايه الاخرى خلق الحلم بالتوجع. وقد ذكر العلماء ان الملائكه لما اخبروا ابراهيم عليه السلام انهم ذاهبون لقتل قرى قوم لوط قال ارايتم لو كان فيها 40 مسلما اتكشفونها؟ قالوا لا. فجعل ينزل بهم طيب 30 20 10 وهم يقولون لا. فقال ارايتم لو كان فيها مسلم واحد اتكشفونها؟ قالوا لا. حينئذ قال ان فيها لوطا. قالوا نحن اعلم بمن فيها. فغلب حلمه يريد ان يؤخر العذاب عن قرى قوم لوط ويتعلم لهم. فسبق الحلم التوجع انما ظهر توجعه لما قال الله عز وجل يا ابراهيم اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك. لما قالت الملائكه لابراهيم عليه السلام اعرض عن هذا انه قد جاء امر ربك وانهم اتيهم عذاب غير مرجوم. خلاص لا تفعل. حينئذ توجع ان هؤلاء سيهلكون. لذلك سبقت صفة الحلم هنا. وهكذا ينبغي للدعاء ان يقدموا سلامة الناس وان يتمنوا سلامة الناس من العذاب وان لا يحرجوا على الناس بل لابد ان يكون جانب التسامح والاظهر عندهم ويلتمسوا من الله تبارك وتعالى الاجر. واسماعيل عليه السلام وصف بالحلم. فقال الله عز وجل عن ابراهيم عليه السلام وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين رب هب لي من الصالحين. فذكرناه بغلام حليم. واي حلم اعظم من ان يقال له ساذبحك فيرضى ولا يصطلح ولا تظهر عليه علامات الخوف بل يبذل نفسه لربه تبارك وتعالى ويبسط لوالده العذر. قال يا ابتي افعل ما تؤمر. لما قال له يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا ابتي افعل ما تؤمر. اي لو كان الامر بيدك انا اعلم انك لن تقدم على ذبحي ولكن انت مامور وانت معذور. فبسط لوالده العذر. فأي حلم أعظم من هذا؟ ثم إنه خلع حوله وقوته لما قال لأبيه ستجدني إن شاء الله من الصابرين. إن شاء الله استثنى ولم يرتكن إلى جلده وإلى حوله وقوته إنما استثنى لأن عزم القلب قد ينفتح عند المحن. فلذلك وصفه الله عز وجل بالحلم. ثم نبينا صلى الله عليه وسلم له في الحلم جولات وجولات. واذكر واقعه واحده وهذه الواقعه رواها اسامه بن زيد رضي الله عنهما كما في الصحيحين. قال اردفني رسول الله صلى الله عليه واله وسلم خلفه وذهبنا الى بني الحارث بن الخزرج لنعود سعد بن عباده. فمر النبي صلى الله عليه وسلم على مجلس فيه اخلاص من المشركين عبده الاوثان ومن اليهود والمسلمين وذلك قبل واقعه بدر. فلما يستغرب النبي عليه الصلاه والسلام وكان في الحوض عبد الله بن ابي بن سلول. فاول ما اقتربت الدابه وضع عبد الله بن ابي بن سلول خمرة أو منديل على أنفه لأن الدابة لها عجاجة. عجاجة الدابة اللي هو التراب المنبعث بسبب الحواف في حوض الدابة ما شاء الله تعطر الدنيا. فأقبل من فلخم وجهه وقال لا تقبلوا علينا. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حلم طبعا على المسلمين ونزل فقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى الله عز وجل. فقال عبد الله بن أبي يسألون له وذلك قبل وقيعة بدر يعني قبل أن يسلم: أيها المرء لا أحسن مما تقول إن كان ما تقول حقا، فلا تقبلنا في مجالسنا، ولكن ظل في رحلك ومن جاءك منا فاقصف عليه، يعني ما تتركش نفسك عليه، إنما من جاءك احكيه واقرأ عليه. فقال عبد الله بن رواحة وكان جالسا: قال يا رسول الله لا يخشنا في مجالسنا فإنا نحب ذلك. فاستبدل القوم جميعا، مشركون مسلمون يهود، وتواسبوا. فلا زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطبهم ويذكرهم حتى سكنوا، وركب دابته وانطلق الى سعد بن عباده. فلما دخل على سعد قال: اي سعد، الا تنظر الى ما قال ابو حباب؟ ابو حباب له عقوبات غير سلوك فيسميه، والكليه شرف وتعظيم. الا تنظر الى ما قال ابو حباب؟ قال: يا رسول الله اعط عنه وافقح، فوالله لقد اتفق اهل هذه البحيره ان يعصبوه العقاب ويتوجوه ملكا عليها. فلما اتاك الله الحق الذي معك شرق بذلك فاعف عنه وافقع، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. وللحديث بقيه بعد الصلاه ان شاء الله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياه زياده لنا في كل خير، واجعل الموت راحه لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا وفيك. بل تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة، صفة الحلم صفة عظيمة، وقد وطأ الله تبارك وتعالى للحليم في قلوب الناس، وقد وصف المؤمنون بها. قال صلى الله عليه وسلم: إنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد القاد. وهذا لا يكون إلا في المنشط والمكره. الجمل الأنف، فلما بتسحب الجمل إذا أردت أنك تتمكن الجمل بتضع في أنفه حلقة، وبتجعل في هذه الحلقة حبلة، حيثما قيد القاد، أي حتى لو كان على خلاف هواه، أمر بأمر على خلاف هواه ينقاد أيضا، ولا يتم له ذلك إلا بالحلم الذي هو مشتمل على شغل الغيب. وكان الحلم يعلم، والحلم من الصفات الجبلية، حلم من الصفات الجبلية. ومع ذلك فقد ورد في حديث حسنه بعض المتأخرين من أهل العلم، وإن كان الصواب فيه موقوف. الحديث يقول: إنما الحلم بالتحلم والعلم بالتعلم. خالط صفة الجبلية بالصفة المكتسبة ليدلنا على أن المرأة قد يكتسب بالنيران والجلبة والممارسة بعض الصفات الجبلية. يعني العلم صفة مكتسبة، معنى مكتسبة يعني لم تكن في المكانة بالاكتفاء. قال الله عز وجل: والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. قال تعالى في وصف الإنسان الذي حمل الأمانة ولم يكن أهلا لها: إنه كان ظلوما جهولا. فالأصل في المرء إلى الجهل وليس العلم، ليه؟ لأنه يولد جاهلا لا يعرف ما ينفعه مما يضره. وانت عارف الولد الصغير الدنيا كلها تتلخص في فمه. أي ولد صغير لسه بيرضع ولا تعب فيه وأي حاجة يرفعها على بقه على طول، إن أعطيته ثم شربه. ليه؟ لأنه لا يستقل بمعرفة ما ينفعه ولا ما يضره، جاهل. فلا يزال هذا الصغير الصغير لا يزال يكتسب العلم حتى يقال هو أعلم الناس في الجزيرة الفلانية، ولا يموت إلا وقد ملأ الأرض علما. الذي ولد جاهلا، صفة العلم من الصفات المكتسبة التي لم تكن ثم كانت. طيب الحلم، لا، الحلم من الصفات الجبلية، ولكن هذا الكلام يدل على أن المرأة يمكن له أن يتحالم حتى يكون حليما. الدنيا لا تستقيم لبشور، الدنيا لا تستقيم إلا لحليم. روى ابن حبان في روضة العقلاء، والدينوري في كتاب المجالسة، والبيهقي في شعب الإيمان من طرق عن الأحنف بن قيس. والأحنف بن قيس كان يضرب به المثل في الحلم، يقال أحلم من أحنف. فقيل للأحنف: ممن تعلمت الحلم؟ وهذا ينتقي معه، وإنما الحلم بالتحلم، يعني ثاني إيه؟ يمكن أن يتعلم الحلم لكن لا يكون عدو أرضي، لذلك غشوم 100% ويتعلم، لا يستطيع أن يتعلم الحلم. قالوا له: من أين تعلمت الحلم؟ قال: تعلمته من قيس بن عاص، من قيس. ولقد كنا نختلف إليه في الحلم كما كنا نختلف إلى الفقهاء في الفقه. يعني يذهب ليتعلم الحلم، والحلم ليس كلاما إنما الحلم فعل. فإذا إذن ينبغي على طالب العلم إذا ذهب ليتعلم من شيخ من الشيوخ أن ينظر إلى تمثيله ودله وهديه مثلما ينظر إلى فمه ومثلما يسمع كلامه، لأن الآداب المرعية كلها تأتي عن طريق الأفعال وليس عن طريق الأقوال. في ترجمة أحمد بن يونس، أحمد بن عبد الله بن يونس، وهو أحد مشايخ البخاري ومسلم، وهو من الطبقة الأولى من شيوخ مسلم، قال فيه أبو حاتم الرازي: كان ثقة متقنة. وطبعا دي من أبي حاتم الرازي، يعني شهادة عظيمة، أن أبو حاتم قلما كان يوثق، فإذا وثق الرجل فهنيئا له. فما ذلك وقال ثقة، كان ثقة متقنة. بل جاء رجل إلى الإمام أحمد بن حنبل وقال: إني أريد الكوفة، فتأمرني عمن أكتب؟ قال: اكتب عن احمد بن يونس فانه شيخ الاسلام. اهلي كمان الامام احمد شهاده رفيعه. فاحمد بن يونس ده بيقول: كنت اذا رجعت من عند سفيان الثوري اخذت نفسي بخير ما اعلم، واذا رجعت من عند مالك بن نجوان تحفظت في لساني، وإذا رجعت من عند شريك بن عبد الله النحري رجعت بعقل تام، وإذا رجعت من عند منزل ابن علي أهمتني نفسي من حسن صلاتي. وكل واحد من هؤلاء كان له صفة غالبة. سفيان الثوري يقول: لما كنت أرجع عند سفيان الثوري كنت آخذ نفسي بخير ما أعلم. سفيان الثوري كان إماما في الواقع، كان إماما في الخوف من الله تبارك وتعالى. كان مرة طلب أمير المؤمنين ليكون مرافقا له، ثالث جلسة ويعيش انه عايز ذا ايه يخلي رفيقه هاو اشتد هربا بعد نوع عليه. ففي واحد من كان بيارد على سفيان كان في يوم الايام عند امير المؤمنين فقال اين ابو عبد الله اننا نريد ابا عبد الله يكون معنا يسددنا ويأمرنا وينهانا. وبعدين خلع الخادم بتاعه انه ايه شعار خدم النسر عندك شعار الجمهورية خلع خاتمه وغنى به للرسول ده وقال اعطي هذا الخاتم هذا عبد الله كله يحكم في النادي بالكتاب والسنة فعايزين ايه منه. فالمهم ان الرسول ده ذهب الى سفيان الثوري وحكى له ما قاله امير المؤمنين فقال له يا ناعس يعني يا مغفل النعاس يعني الغفلة انا ما اخاف اهانتهم انما اخاف اكرامهم فلا ارى منكرهم منكرا. اطلع من الحرم تفتح العين خلاص طالما بنديله وبناكله والكلام ده ما يعرفش يقول كل ما اقتربوا وبتعمل ما يعرفش يقول. فالسجان الثوري كان خايف مش من الاهانه خايف من الاكرام. تقدم يا هذا عبد الله ما تقول يا هذا عبد الله اذا امر ابو عبد الله خلاص ده هو اللي هنا وهو اللي هناك. فقال انا ما اخشى اهانتك. فلذلك اشتد هربه فمن المؤمنين نظر في من يجده 10,000 درهم قال الحليف حذروا 10,000. فكان الثوري كوفي فأنا أهرب من كوفة وخلاص أروح البصرة. فذهب إلى البصرة ولازم يطلب ويشرب فاشتغل عامل على بستان غفير على بستان رطب. فجالس في يوم من الأيام فمر عليه اثنين كل زي حد عايز 10,000 يروح سفيان الثوري جاهز فهذاك يذبحوه المهم ناخد احنا 10,000. فمر اثنين عليه لا يعرفونه فقالوا له رطب البصرة احلى ام رطب الكوفة؟ هو خلع في البصرة. قال اما رطب البصرة فما ذقتها لكن اقدر اوصفلكم ايه رطب الكوفة. اتقدمت في البصرة والغفير على بستان رطب يعني حتى لو عشت كده تمر كده على الارض وكلتها ما تغدتش يوم تمر ما خدت اي حاجه والتمر ده اصلا هو ده اللي عمده الاكل. فيقول لي تمر البصرة اما تمر البصرة فما ذقته؟ فقال احدهما للاخر والله هذا سفيان الثوري. طبعا قولي وقع سفيان وقع سفيان كان ريحته فايحه. قال هذا سفيان الثوري. هلوم بنا الى امير المؤمنين عشان يفضل ايه الى 10,000. فسمعهم سفيان فاشتد هربا. في رحلته هو لقي معنى ابن زائده. معنى ابن زائده ده كان محافظ زي اللي هو ايه كان والي على بلد من البلدان المحافظ في زماننا هذا. فلما ومعنى ابن زائده كان رجلا كريما يضرب به الكرم يضرب بمثله يضرب به المثل في الكرم. فلما لقي السفيان الثوري قال من انت؟ قال انا عبد الله ابن عبد الرحمن. هو ليس بكذب هو عبد الله ابن عبد الرحمن برضه كلنا عبيد الله عز وجل. قال نكدتك الله لما انتسبت لي يعني بحلفك تقول لي اسمك بالضبط نكدك. قال انا سفيان الثوري. قال له معه شوف بقى الكرم لا يتجزا واحد كريم من اين بيه ده مطلوب ده مطلوب ومعنى زي ده راجل ماسك موت بس يعني المفروض يمسك الكلام عليه المؤمنين. قال انا السلام سوي. قال له خذ اي طريق شئت فوالله لو كنت تحت قدمي ما رفعتها. دي ده كرم وده لطف. ولما مات فؤاد سراج الدين جابوا بقى مناقب فؤاد سراج الدين من مناقبه اللي هم بقى دولوها قالت ان احمد حسين صاحب مصر الفتاة كان النحال قربه حتى رئيس الوزراء وكان فؤاد سراج الدين وزير الداخليه. فالمهم كان مقبول القبض على احمد حسين انه كان عامل ازعاج للبريطانيين والكلام ده. فبيقول فيعني فوجئت لان واحد يدق على باب بيتي فاذا بي احمد حسين فجاء قال له انا يعني انا بسلم نفسي. المهم يقول لك فؤاد سراج الدين راح على النحاس وقال له ان احمد حسين عندي في البيت. قال له عندك في البيت هاتولي فورا. قال له ازاي يا باشا ده لا اخلاق النبلاء ولا اخلاق الكرماء تقتضي ان انا اقعد على البيت. ما بقى ابو عبد الكامل وخبرك وبعدين عم يجعل له انش اهيره وبعدين روح اعتبروا ان دي من اخلاق الفرسان ومن النبل والكرم والكلام. فشوف مالك بن زينب يقول له والله لو كنت اعتقدني ما رفعته. بس كان الثوري ده كان اماما في الورع اماما في الفقه اماما في الحديث في كل ما يلمى وجهه تجده اماما. حتى ان هو لما مات لما هو بيحتضر يعني كان هرباء عارف شو يسوي مات وحضر جنازته ولا نفيس بسيط من الناس بسبب انه كان هرباء من امير المؤمنين. فمات في بيت يحيى بن سعيد القطان تلميذه الامام الحافظ الكبير من مشايخ الامام احمد وكان موجود في ذلك الوقت عبد الرحمن بن مهدي. فكانت خلاص سفيان الثوري في حجر يحيى بن سعيد القطان وكان رجلين سفيان الثوري في حجر عبد الرحمن بن مهدي. فبكى سفيان استعبر وبكى ونهى فقال له يحيى اتخشى ذنوبك فتناول فتنة من على الأرض أو فشت وقال والله لذنوبي أهون علي من هذه إنما أخشى سوء الخاتمة. وتلا قوله تعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هم فاكرين بقى إن هم رايحين بقى ولهم الجنة فبدا لهم من الله شيء آخر أي ما عملوا له في الدنيا. ودخل عليه حماد بن سلمة وهو يموت فارتج سفيان فقال له حماد اسكن فإنك قادم على الذي كنت تعبده يعني قادم على الرحيم الذي من أجله سقط الأرض خوفا على روعك وخوفا على إيمانك. فأخذ ابن يوجد يقول لما أروح عند سفيان كنت أرجع سأخذ نفسي لأفضل ما علمت. ولما أرجع عند مالك بن مغول كان يتحفظ من مثال بن مالك لأن مالك قلما كان يتكلم إلا في خير. قيل لمالك بن مغول اتق الله فوضع قده على الارض فكان قليل الكلام قليل الكلام قليل الصبر. شريك بن عبد الله النخعي كان قاضيا شهيرا من اشهر قضاة الاسلام والقاضي يحتاج الى سرعه بديهه ويحتاج ان يستقري وجه الخصوم يعني الخصمين الى القاضي من جوائز عارف ان ده لسه وده مبطل وده فارغ. لا يستقيم الفصل في القضاء لغبي لضيع الدنيا انما القاضي الذي يكون عنده بديهه حاضره حتى يستطيع ان يستخرج الحق للمظلومين. يعني حديث ابي هريره الصحيحين ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال اختصمت امراتان في زمان داود عليه السلام امراتين اختصموا على ولد رضيع كل واحده كان لها ابن جاء الزئد اكل ولد من الاثنين فالمهم الاثنين اتفقوا على الولد الباب دي تقول هذا ابني ودي تقول هذا ابني. فذهبوا الى داود عليه السلام فقر به للكبرى الكبرى بقى كانت واقعه كتير ويا دهوتي ويا لهوتي واجني حديد وضلايا وتنصف في الارض وتشيل التراب وتحط يبقى ده يبقى مين ده يبقى ابنها اكيد لان الثانيه واقفه كده زي الصف واقفه كده زي التمثال لا بتعيط ولا بتبكي ولا في اي حاجه والثانيه عماله تتنصف. فالحكم للظاهر واحده تكت خالص واحده بتقول ابن حبيبي خلاص يبقى خذيه. لكن الولد في حقيقه ابن المراه الصغرى وساعات الواحد لما يقضوا عليه الحزن يجمد تلاقي المصيبه مقطعه عنده وعينه لم تزل الدمع واحد ثاني منع الارض بالدموع وليس في قلبه الحزن لا في قلبه هذا السجن. الناس انماط في مقارنه الحزن. المهم لما خرجوا عند داود لقيته سليمان عليه السلام فكان سليمان عليه السلام تفرس في وجه المرأتين فعلم الصدق في وجه المرأة الساكتة الصورة فعلى كل أسعقته لين بليها بفضل الله عز وجل إن هو يحتاج إليه ليكشف من صاحبة الولد. قال ايتوني بسكين أقسمه نصفين صلى الله عليه وسلم نحكم القضية ولا أنت تاخد نص. حينئذ صرخت المرأة الصغرى وقالت لا أريده أعطيه لها فأعطاه الصغرى. إذا القاضي لابد أن يكون ذا عقل تام حتى يستطيع أن يقضي إيه؟ أن يقضي بين الصفوف. فشريك بن عبد الله النخعي كان من أشهر قضاة الإسلام. فلما ذهب لأحمد بن يوسف يرجع العقل تام. من جد بن علي يقول فإذا رجعت من عندي أهمتني نفسي من حسن صلاته. يعني نعطي للصلاة يعني أركانها وواجباتها ومستحباتها. الرجل مصلي تعجبك صلاته. فإذا طالب العلم إذا ذهب إلى العلماء ينبغي أن يقبس من آدابهم. فنحن في النقيض يقول كنا نختلف يا قيس بن عاصم في الحلم مثلما كنا نختلف من فقهاء الفقه. قال كنا عنده ذات يوم فأتى حشد فيهم مقتول ومغلول، واحد مقتول وواحد متكتف، فقالوا له هذا، وأشاروا إلى المغلول المتكتف يعني، هذا ابن أخيك قتل ابنك. إذا المقتول ابنه والقاتل ابن أخيه. قال فوالله ما حل حبوته ولا غير مجلسه، إنما قال لابن له قم فأطلق ابن عمك ووالي أخاك وسق إلى أمه 100 من الإبل فإنها غريبة. 100 من الإبل يسيح بيك المقتول، 100 من الإبل، فما حل حبوته ولا غير مجلسه. هذا مثل عال جدا، قاعد عالي في الحلم. ولذلك يعني قيس بن عاصم رساه الشاعر فقال سلام الله عليك قيس بن عاصم ورحمته ما شاء ان يترحم، فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهزم. فإذا انه كان يضرب به المثل في الحلم. وروى ايضا الدينوي في مجالسه عن عبد الله بن بكر المدني قال جاء رجل فشتم الاحنف ابن قيس، جاء رجل فشتم الاحنف ابن قيس فلم يرد عليه فاغلظ له فلم يرد عليه فالحق فلم يرد عليه، فتولى الرجل وهو يقول والهتي ما رد علي الا لهواني عليه. حتى الحمق عندهم كان برضو عندهم بقية من عرب، يعني عرب اللغة لما ما عبروش انه ما احترموه لم يكن له وزن. وقال رجل للأحنف بن قيس انا والله لو قلت كلمة لا اسمعتك عشرة، تديني انا لديك اثنين، تديني اثنين اديك عشرة، لو قلت كلمة لا اسمعتك عشرة. قال له الأحنف ولكنك لو قلت عشرة لن تسمع واحدة. فحل يزيد لدي هذا كانت الصفة الثانية الصفة عباد الرحمن قبل الاستعاذة من النار وقبل الصلاة وقبل كل حاجة الحلم. إنما يأثر المرء قلوب الناس بالحلم، والحلم والإحسان مترادفان لا يترك أحدهما الحلم والإحسان أثر الحلم. ولذلك يعني يوسف عليه السلام ساد وهو مملوك، ربنا عز وجل قال في حقه وهو مملوك بعد ما وجدوه اشتروه وحطوه في قصر عجيب. قال تعالى وكذلك مكنا ليوسف في الارض، ايه التمثيل ليوسف وهو مملوك؟ انه دخل قلب العجيب، فهو دخل قلب العجيب هو ده التمثيل. عشان كده احنا نقول لاخواننا التمثيل ليس بكثره العدد ولا برفعه الارض، عشان كده ما تفرحش بالكثره، لا تفرح بالكثره. التمثيل ان تدخل في قلوب الناس، دخلت في قلوب الناس خلاص قد استرققتهم استرققتهم. وحديث عمرو بن مسعود الثقفي دليل اخر على ذلك. عمرو بن مسعود الثقفي لما كتب ابو بكر الصديق في صلح الحديبيه بسبب كلمه قالها عمرو لما استصغر الصحابه واستصغر شانهم وحقر من عزيمتهم، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم عندما يعني دخلت في حرب مع قريش فوالله ما ارى حولك الا اوداسا خليفا لم يشر ولعوك، اي لا تتك على هؤلاء. قال ابو بكر نحن نفر وندع انصف بظل الله. فقال من المتكلم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم انه ابن ابي قحافه. قال انا والله لولا ان لك علي يدا لاجبتك، لولا ان انت فاحت جميل علي كنت رديت عليك، ولكن هذه بتلك، اي استوصيت جميلك السابق لهذه الكلمه العظيمه التي سببتها لهتنا بها، اي لو شتمتني ما رددت عليك. فاذا الاحسان مانع من ايصال السيئات، ولا يكون هذا الا لحلم. لهذا اعظم الله عز وجل ورفع عباده بهذه الصفه، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا، يبقى عنده تواضع ولا يرى ان هو افضل من الناس، ولا ان هو لانه عابد جاهد او لانه غني متفضل انه افضل من المتفضل عليه، لا والله، ربما سبقك المتفضل عليه، انت تاخذ منه الصدقه وهو يسبقك عند الله. قال صلى الله عليه واله وسلم رب اشعث انظر ذي صمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لامره، فانت لا تعرف اقدار الناس. ولا تنظر الى الناس بحياتهم ولا بلغتهم ولا بلسانهم. هم ايات الرجل السليم كما يقول ابن القيم رحمه الله. الرجل السليم الجديد ياتي يوم القيامه عند الله الى هذا الجاح معروف. وهذا الرجل اللي هو الرفيع النحيف يزن وحده وزياده. ومن هؤلاء عبد الله بن مسعود كان رفيعا نحيفا دقيق الساقين اذا هبت الرياح تكفاه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال في حقه يوما لما صعد شجره فابصر الصحابه ساقيه فضحكوا من دقه ساقيه. قال ما يضحككم؟ قالوا من دقه ساقي رسول الله. قال والله لهما اثقل في الميزان من احد. فالعبد يوجد عند الله عز وجل خير خلقه لا يوجد لا بجسمه ولا بحياته. فانت لا تحتقر احدا لا تحتقر احدا. ربما كان عالما ربما كان رجلا حاضرا وانت لا تدري. فسبحان من لا يعلم اقدار خلقه الا هو. اذا الانسان لا بد ان يتذكر بالتواضع ثم يتذكر بالحلم الذي يمنع من ايصال السيئه اليه ثم انه لا يوصل السيئه الى الناس. الانسان السفيه الولاي الشافعي قال لنا السفيه اتقي سفهاه بالابتسام. اي انسان سفيه قليل الادب وانت عايز تتقي شره ابتسم له وبادر بتحياته وهم داخل عليه اخبار كيفينك وشفتك من زمان زي ولادك عايزين نشوفك وخلالك خلاص اول ما تقول لك المكان ده هيعملك ايه يعني؟ حتى لو هو عايز يقول لك المكان ده يحيي كده ولا حاجه هيفتح هيستحي. كل انسان عنده قدر من الحياه. فانت حتى لما يعني حتى تسال عن فلان تقول فلان لا 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 لم تسالك عنه لا تسالوني انا بقى ها وتسال. طبعا هم لو سالوك وانت امن على نفسك هتقول كتير لكن انت تقول كلام عادي وخلاص. وانا جربت مره ان افعل هذا بعد ما قرات وصيت من الشافعي. كان في واحد ساعدني شويه صنايعي ولسانه فارس كل ما نقف مثلا مع بعض في وسط مجموعه يقول لي ما تطلع من دول وخلاص فهتمسكر عليا. طبعا انا فاكر لا استطيع ان اجاريه. طبعا اخواننا يظهروا كده وحيد الكلام ده بتاع وانا عامل نفس الشيء. فبدا هذا الرجل يقترب مننا وبعدين اعفى لحياته. فكان في رجل بيدعوني الى يعني بيته من سنين وانا لم اجد يعني الوقت ان انا البي له طلبه. فالمهم ان الرجل اللي كان عايزني اروح عنده له قضيه الصنايعي. فشكى له يوما قال له والله فلان ده بقى لي سنين عايز يجي يزورني في البيت ورافض بقول مفيش وقت. فقال له انا اللي هجيب. وجالي قال لي ما تخسرنيش في الخير. قال لي انا فيك وعد. قلت له وعد ايه؟ قال لي فلان الفلاني نفسه ان انت تزوره. وانا قلت له خلاص هنجيلك. انا بس اقول له لازم ترجع لي ولازم انا ليه ظروف والمفروض ما تتعداش يعني على حق اخوك وانت ازاي كنت معاك عني والكلام ده لان انا عارف. فقلت له خلاص انا هكبرك وهروح ازور صاحبي. ورحنا فعلا زرناه. وانا جاي في الطريق عمال افكر وادعو الله عز وجل ان يلهمني كيف اصد هذا الانسان عني لان كل يوم هيجي معاك وانا مش فارق. فقلت له طبعا انا كبرتك وطبعا ما حبيتش اصغرك وانت الناس عارفين مكانتك عنك. فاي واحد يقول لك عايزين زياره قول له مش فاضي. خلاص هو عندي بقاله دور. خلاص اديله انا الدور اللي انا عايزه ما يطلبش هو عليه. خلاص هو عايز يبقى له دور في المساله. خلاص يبقى كل واحد عايز مثلا موعد او عايز زياره والكلام ده قلت له قول له مش فاضي على اعتبار ان انت ايه فهمت وعارفني وقريب مني. فطلعت عليه كلمة من كتر ما عمال ايه وخجل عني لا وكل واحد يجي يقول له الشيخ الاسحاق مش فاضي يهرش. كل واحد يجي يقول له الكلمة دي واسترحت منه بهذه الايه؟ بهذه المعارضة الله عز وجل منها. فعلا قلت لنا الأئمة الكبار لما يقولوا كلمة بتكون مجربة والتجربة بيرجع إليها في الأحكام. الفقيه الذي لابس الناس ليس كالفقيه حديث المكتبة. ولذلك ترى على النور في فتاوى الشيخ الاسلام ابن تيميه ما لا تراه على فتاوى غيره مع انه مساوي له في العلم. لان الشيخ الاسلام كان رجل عام عايش وسط الناس. فالفقه بتاعه فقه واقعي انت تحس بيه. فالائمه لما بينصحوا النصيحه النصيحه دي تكلمها التجربه وجميع التجربه بيكون لها اثر في تثبيت الاحكام. ودليل ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحين لما أسري به لما عرج به إلى السماء وربنا تبارك وتعالى أمره بخمسين صلاة. مر على موسى عليه السلام قال ماذا أعطاك ربك أو ماذا أمرك ربك؟ قال أمرني بخمسين صلاة في اليوم الليل. قال له إني جربت الناس قبلك وإنهم لم يستطيعوا ذلك فخرج لك التحديد. فرجع إلى حكم التجربة في المسألة إني جربته. في رواية قال إني عالجت بني إسرائيل أشد المعالجة وإنهم ماذا لم تستطيع إيه؟ رجع إلى مستوى التجربة. فالتجربة من الشيء في الفصل بتكون مقام الدليل عند الحاجة إلى هذا في الدليل. وهذا لا يكون عادة إلا بحلم. لم يستطيع أن أقول لكيف تتقي شر الفاسق بالابتسام لا تستطيع أن تفعل هذا إلا إذا تبصرت بنداء الحلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الحلماء. أقول قولي هذا. استغفر الله.